الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الكرام، لا يزال حديثنا موصولا حول الأخلاق، ومن الأخلاق التي دعا إليه الإسلام العدل والإنصاف مع النفس ومع معرفة ملكاتها وإمكانياتها. فكثير من الناس ليسوا بعلماء وليسوا بأهل استنباط، والأمر يرد لأهله. ولذا رب العباد علمنا هذه القاعدة الشرعية الدقيقة لننصف من خلالها مع أنفسنا ومع أمتنا، وخاصة مع الأحداث العظام التي تقع في البيوت وفي خارج البيوت. فالكثير من الناس بمجرد أن يفزعه أمر أو يزعجه أمر يهلل وينشر الأمر ويذيعه في الآفاق، وكأنه بهذا يعمر بيته أو يصلح شأن أمته، كما حدث مع الأمم قبلنا. فهؤلاء اليهود حين فاجأهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني قريظة وحصلهم، فزعوا، فحملهم الفزع على أن يتخبطوا في تصرفاتهم دون روية. يقف كبيرهم القرظي كعب القرظي يقول: يا قوم، انظروا إلى حالكم واعقدوا عزمكم، هذا محمد يخيركم، فإن شئتم فاختاروا الإسلام، وإلا فأبقوا على العهد ونفذوا الأمر، لا تخلفوا عهودكم. قالوا: والله لا نفعل. فماذا تفعلون؟ حتى حملوا الرجل على أن يقول قولته: أما عزمتم أمركم ليلة منذ ولدتكم أمهاتكم حتى مع الفزع، حتى مع الخوف؟ الكثير من الناس إذا حل بساحته ما يفزعه ارتبكت تصرفاته واضطربت أفعاله، ولو أنه تمهل قليلا وصابر وصبر وراجع نفسه، فإن أعياه الأمر لاضطرابه فعليه أن يرجع لأهل العلم، لأهل الوعي، يستشيرهم. ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل من استشار، وما ندم من استخار، وما عال من اقتصد. فالمسلم مطالب إذا اعتراه أمر من الفزع أو من الخوف أن يلجأ لربه أولا. تقول السيدة عائشة: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر، ضايقه، أفزعه، فزع إلى الصلاة، لجأ إلى ربه لجوء المضطر المستغيث بخالقه الضارع المتذلل الراجي من ربه أن يفتح عليه، أن يلهمه رشده، أن يقيه شر نفسه، أن يقيه شر غيره. فالفزع إلى الله ضرورة عند النوازل، عند جميع النوازل، بل عند حدوث الفتن، فلا بد أن نلجأ إلى الله أولا. وهذا ما يلزمنا تطبيقه في واقعنا. فعلى سبيل المثال، من يحدث معه مشكلة في أمته كما هو الحال الآن حين نرى اضطرابا في الأمة، وخاصة في هذه الفترة والمرحلة الانتقالية، الكثير من الناس يفزعه الأمر فناه يتخبط يمنة ويسرة، تارة يطالب بالشيء وتارة يطالب ضده، طالة يطلب رحيل العسكر على سبيل المثال، وتارة يطالب بإبقائهم، تارة يقول نعجل بانتخابات الرئاسة، وتارة يطالب بتأخيرها. الإنسان إذا اضطرب ميزانه يلزمه أولا أن يفزع إلى ربه، يسأله التوفيق، يسأله الإعانة، يسأله السداد. أكرم الخلق على الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، لجأ إلى الله، تضرع إلى الله. يوم بدر حين تعينت المواجهة وجيشه قليل 314 وأمامه جيش كبير 950 مقاتل، معه فارسان وجيش المشركين فيه 200 فارس، والفارس يعد ب100 راجل، ف200 فارس أي 20,000 مقاتل، فالعدد ضخم. والجيوش الكافرة جاءت مدججة بالسلاح وجيشه بلا عدة، ما خرج للقتال بل خرج لملاقاة عير أبو سفيان، وأذن الله أن تفلت العير وأن يتعين النفير. في هذا الموقف العصيب ماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من حوله خائفون؟ راعى هذه المشاعر فأخذ يفزع إلى الله عز وجل بالدعاء. يقول أبو بكر لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويتذلل ويرفع يديه إلى السماء حتى بدا بياض إبطيه، بل حتى سقطت البردة من على كتفيه، فقلت يا رسول الله مهلا، فإن الله ناصرك ولن يخذلك. ما تردد في اللجوء إلى ربي، يطلب من الله رشاد، يطلب من الله التوفيق، يطلب من الله الإعانة، يسأل الله تعالى الرؤية الصحيحة في التصرف أمام المحنة أمام الفتنة. رب أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أهل الكهف حين حوصروا من أعدائهم والأمة كلها أطبقت عليهم وهم قلة، كان هذا دعاءهم: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يسأل الله الرشاد، يسأل الله التوفيق. أقول هذا الجانب الذي مات في الأمة، إذا حدثت فينا الفتنة أين لجوءنا لله عز وجل؟ في وقت الثورة كان الناس جميعا في كل الصلوات يتضرعون، في كل الصلوات يقنتون، وإذا بآيات الله تتجلى كلما احتدم أمر ساق الله لنا خيره وصرف عنا شره. الضراعة لها أثر عجيب، الفزع إلى الله له أثر عجيب. هذا دور وخلق في غاية الأهمية. رب العباد دعانا إليه ووعدنا بالإجابة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لأن الأحداث لا يجريها غيره ولا يحركها سواه. قال تعالى: إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. نعم، هو الذي يملك مجريات الأمور بأسرها، يملك تحويلها وتغييرها وتحقيق ما يشتهي من أطاعه بالأسباب وبغير الأسباب وبضد الأسباب. وهذا ما كان يوم بدر حين فزع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربي واستمات في الطلب واستمات في الاستعانة بالله عز وجل، كانت النتيجة العملية أن تحولت الدفة. المسلمون معه خائفون وجلون، كما وصفهم تعالى بقوله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. مشهد مهيب والكل خائف، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث حين تيقن أن العير أفلتت والنفيرة تعينت والحرب تعينت، يبعث بصفوة الصحابة علي بن أبي طالب والحمزة بن عبد المطلب وغيرهم ليأتوه بأخبار القوم، فيجدون طفلا أرسلته قريش ليجلب لها الماء فيأخذونه على يده لا يودون الحرب، يقولون الغلام من وراءك؟ فيقول جيش قريش وعيرها ونفيرها، فيضربوه على يده، قل العير لا تقل النفير. لما أوجعه الضرب قال إذن وراء العير، وراء عيال أبو سفيان. فأخذوه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هذا الغلام لقريش كذب علينا وزعم أن وراءه جيش قريش، فلما أخذناه على يده صدقنا وقال بل عير أبو سفيان. قال النبي دعوه فسأله يا غلام من وراءك؟ قال جيش قريش. قال من فيهم؟ قال عمرو بن هشام أبو الحكم أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وعقبة بن معيط، وأخذ يعددهم. فنظر النبي لأصحابه وقال صلى الله عليه وسلم صدقكم فكذبتموه وكذبكم فصدقتموه، يا غلام كم عددهم؟ قال لا أدري. قال كم ينحرون؟ قال يوما 9 من الإبل ويوما 10. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن هم بين 900 والـ1000. ثم نظر إلى الصحابة وقال أبشروا فقد رمتكم قريش بفلذات أكبادها، والله إني لأرى مصارع القوم في بدر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقينه وتوكله على ربه يرى هذا المشهد، يرى الأحداث على صورتها على حقيقتها، ليعلم أصحابه لينزع الخوف منهم لينزع الفزع من صدورهم. حتى أقدم على الحرب وهم لا زالوا خائفون، فلما تلاحم الجيشان وترائيا وإذا برب العباد يأذن بدخول الليل فيمن على المؤمنين والنبي الليل كله يطرح، نام القوم وما نام، هدأت العيون وما هدأت عيونه، بل لله يتذلل ليقينه صلى الله عليه وسلم أن المحن والإحن لا يفرجها غيره، وأن الأحداث الجسام لا ينقذ منها إلا الواحد الديان، يتذلل ويتضرع وإذا بمنن الله تتجلى. ينام الصحابة وهم متحفزون للحرب متيقظون خشية المباغتة، وكذلك الكفار. وتخيلوا بالله عليكم رحلة طويلة من المدينة إلى بدر ما يقرب 150 كيلو من غير نوم ولا راح، ويدخلوا أرض المعركة وهم على هذه الحالة سيترنحوا، فيأبى الله عز وجل إلا أن يمن على المؤمنين فيناموا جميعا، بل ويفرغ ما عندهم يحتلموا. وإذا بالقوم يستيقظون كل في نفسه خائف وجل يتهم نفسه كيف نام وهو على ثغر، بل كيف احتلم، بل كيف لو قتل ألقى ربه وهو جنب. فأخذ كل صحابي مع هذا الحدث الجلل يفزع إلى ربي، الفزع إلى الله، طلب العون منه، طلب التوفيق منه يا رب. وخاصة أن الجميع يعلم أن القرآن كان ينزل فيحكي الأحداث التي تقع، ستكون فضيحة له ولأولاده، كيف ينام وهو على ثغر، كيف يفعل فعلته ويغط في نومه حتى يحتلم وهو على ثغر، سيعير بهذا أبناؤه. وكان هذا حال الصحابة من كثرة ما رأوا من تتبع القرآن لأحداث الناس، حتى قال عبد الله بن عمر: ما كنا نباسط نساءنا والقرآن ينزل خشية أن ينزل فينا قرآن يتلى، رضي الله عنهم أجمعين. نعم كل صحابي فزع إلى ربه: يا رب يا رب استرني ولا تفضحني، استرني ولا تفضحني يا رب، إن سترتني اليوم سأريك مني ما يرضيك عني. هذه الشحنة في الضراعة ذهب أمامها الخوف، ذهب أمامها الفزع، وحلت محله الضراعة، حل محلها التوكل على الله، حل محلها الاستعانة بالله، حل محلها التوفيق من الله. فما استعان أحد بربه وخذله. نعم فزعوا، فإذا برب العباد يتجلى عليهم فينزل عليهم المطر في هذه اللحظة، فيغتسل جميعا، ويظن كل واحد منهم أن نزول المطر جاء استجابة لدعوته هو. فإذا بهذه الآية تؤتي القلوب شحنة إيمانية وقوة وطاقة قلبية عجيبة، تجعل عطاء الرجل منهم الخائف الوجل ذهب خوفه وتوجه لله بكلياته، بقلبه، بعطائه، باستخدام كل ملكاته ليري ربه منه ما يؤهله لشكر نعمة الله عليه واستجابته لدعوته. ما ظن أحدهم أن ذلك الأمر حدث مع غيره، حتى نزلت انتهت المعركة وحكى القرآن ما حدث في قوله تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، سبحانك، أمنة منه، أمن من خوف، أمن من فزع. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وساوس إبليس. لأن المرء إذا احتدم القتال ودنا أجله زادت للنساء حاجته، فأبى الله إلا أن يفرغ شحنتهم وأن يذهب وساوس الشيطان عنهم. نعم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. لدنت الأرض الرملية حتى ثبتت تحت أقدام الخوم، فكانت عونا لهم على النصر. كل هذا بسبب الفزع إلى الله عز وجل. ونحن مع الأحداث الحالية، وخاصة ما يحدث أو ما ينوي بعض الشباب فعله بعد غد من عصيان ومن دعوة العصيان المدني وغيره، أقول وبالله التوفيق، لا بد للأمة أن تفزع إلى ربها حتى يعيد شبابنا جميعه لرشده، حتى يلهم أمتنا رشادها، وحتى يعيد المجلس العسكري لرشده فلا يضطرب في قراراته، حتى يلهم الرشاد الذي به تستقر الأمة وتستقيم. فما حدث من خلل أفزع الناس، والفزع لا يعالج بالإفساد، لا يداوى بالعصيان المدني، لا نخرب بيوتنا بأيدينا كما فعل اليهود في نص الآية حين حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فمن شدة الفزع قالوا نخرب بيوتنا قبل أن يأخذ محمد معه. فقال تعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. كيف نخرب بلادنا بأيدينا تحت دعوة الإصلاح؟ أي إصلاح هذا؟ تدمير اقتصاد البلد، تدمير الأمة بالعصيان المدني، تعطيل مصالح العباد، كيف ندعي أن هذا إصلاح؟ أي إصلاح نرجوه من وراء العصيان؟ أي إصلاح هذا؟ الإصلاح لنجلس وكما اجتمعنا في الميدان وغيرنا وواجهنا لنواجه من جديد، لنتوحد من جديد، لتتلاقى كلمتنا من جديد، لنتفق على ما نطالب به ونسعى لتحقيقه من جديد، لكن ليس بالعصيان وليس بالتخريب وليس بتعطيل المصالح، وخاصة أننا في فترة انتقالية منذ عام وكادت الأمور أن تختل عند العباد، وبدأنا نتنفس شيئا من الصعداء حين تم اختيار مجلس باختيارنا، مجلس الشعب، وهذا مجلس الشورى في طريقه، والرئاسة عجل بها والأمر ليس ببعيد. فلنصبر، نصبر ساعة فوق صبرنا حتى نتمكن من تحقيق مرادنا بأقل خسائر ممكنة، لا نفسد بلادنا بأيدينا. هذا العصيان من العصيان، هذا العصيان من العصيان، ليس من طاعة الله في شيء أن نخرب بيوتنا، ليس من طاعة الله في شيء أن نعطل حياتنا ومسيرتنا، وخاصة أن الناس بدأت تتنفس صعداء، وبدأ غيرنا من خارجنا يحل علينا، وبدأت البلدة تتنفس، ونفاجأ كل فترة بالبلطجية تارة يفعلون فعلتهم التي تفعلها في بورسعيد وغيرها، وببعض شبابنا منهم من نسق في دينه وأمانته ووطنيته، ومنهم من هو صاحب أجندة يسعى ليخرب في بلادنا. كيف نجاريه؟ كيف نجاريه؟ يقول تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لنجمع حكماءنا وعلماءنا ونجتمع ولنبحث مطالبنا وكيف نحققها بأخصر طريق وبأسلم سبيل دون تخريب. لنجمع كلمتنا، هذا واقع، لنفزع أولا لربنا، ليشاور بعضنا بعضا، لنستخير خالقنا، لنستشير حكماءنا، لنجمع على الحق كلمتنا، لنجمع عزمنا قوتنا على تحقيق مرادنا بأعظم وأقصر طريق من غير خسائر ولا تخريب. هذا السبيل، ليس السبيل أن نزيع الأمر وأن نتلاعب بالإعلام أو عن طريق الإعلام حتى نفسد في الأمة. هذا الواقع، إذا كان هذا الخلق سلوكنا فسيكون سلوكنا في كل حياتنا، في أمتنا، حتى في بيوتنا، وده واقع الآن. المرأة إذا غضبت من زوجها أو أغضبها في شيء، في ثواني ترفع الشكوى لمن؟ لا لربها، لا تستعين بخالقها، تستعين بأمها. والأم التي لم تعايش البيت المشكلة تنتصر لابنتها بكل حال وبكل سبيل، حاضر، بكل حال وبكل سبيل، بمجرد أن تسمع كلمة من ابنتها أو شكوى قد تقلب على زوجها وجه المجن. تقرير، وإن شاء الله نعود بعده لنتمم هذا الأمر.
يا أمة الأخلاق
اشرب سينكولا سأحان، اشرب سينكولا
زهر،
اشرب سينكولا تفاح وليمون، سينكولا
وانا وانت
نشرب سينكولا
من امتى؟
بالمرة الاولى
بالاخر
سينكولا. انسى النقاطشان.
حزب النور من اجل غد مشرق.
أمانة حزب النور بمحافظة الإسماعيلية.
قائمة مرشحي حزب النور رمز الفانوس.
تحية من عند الله مباركة طيبة لشعب مصر العظيم وشعب الإسماعيلية، وأخص للذكر شعب الإسماعيلية على خروجه المشرف في انتخابات مجلس الشعب والذي حقق أعلى نسبة تصويت في مصر 71%. بإذن الله تعالى ننتظر منكم الكثير في خروج مشرف غرفة البرلمان العليا.
السؤال الآن، أين اليد التي ستبني؟ إن كانت اليد القوية هدمت دولة الفساد فنحن في أمس الحاجة الآن إلى يد قوية أمينة تبني مصر من جديد. ولذلك أهيب بالشعب المصري كله داخل وخارج مصر الحبيبة أن يبادر، أن يبادر وبكل قوة وبكل سرعة إلى المشاركة في إنشاء دولة العدل، دولة النور، دولة الغد، دولة الحضارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم أحمد محمد نصر الدين، مرشح حزب النور، فردي فلاح، مجلس الشورى، محافظة الإسماعيلية، رمز النسر. هدفنا إقامة دولة عصرية بعقول وأيادي مصرية عن طريق البرنامج الاقتصادي لحزب النور، والذي منه البرنامج الزراعي، الاهتمام بالزراعة وبالفلاح المصري الذي يعتبر هو صمام الأمان.
أمانة حزب النور بمحافظة المنيا.
قائمة مرشحي حزب النور، رمز الفنون.
أهلي وإخواني من محافظة المنيا الطيبين الكرماء، أعرفكم بنفسي، طارق سهري عبد العظيم، أعمل أستاذ دكتور بكلية طب الأسنان ومرشح قائمة حزب النور لمجلس الشورى رمز الفانوس. إخواني، أنا أدعوكم للنزول يوم 14 و15 للمشاركة في رسم مستقبل بلدي.
الناس حاليا الحمد لله عندها وعي وحاسة وعارفة إيه اللي في إمكان المرشح أو إيه اللي في إمكان العضو وإيه اللي مش في إمكانه. يعني الأمور إذا كانت في إمكان العضو تأكد تماما إنه هو مش هيبخل بيها، وإلا ما كانش رشح نفسه. هيرشح نفسه ليه طيب؟ ما هو داخل لخدمة الناس.
مرشح حزب النور،
المهندس جمال علوان، مرشح حزب النور، فردي فؤاد، رمز العدسة المكبرة.
أمانة حزب النور بمحافظة الشرقية. قائمة مرشحي حزب النور، رمز الفنان.
أخوكم في الله عماد محمد أحمد المهدي، قائمة حزب النور عمال، رمز الفانوس، محافظة الشرقية. احنا عندنا في الشرقية مشكلتين أساسيتين، وهي المشكلة الرئيسية وهي مشكلة رغيف العيش. وباختصار شديد جدا أنا بقول للمواطن الشرقاوي أو المواطن، نفسي أكل رغيف عيش نظيف، نفسي أكل رغيف عيش مفهوش مشكلة، نفسي أكل رغيف عيش مفهوش خناقة عشان أعرف أجيبه أكله. والله أنا بأصرخ بصرف النظر عن مجلس الشعب أو شورى، أنا بأصرخ كمواطن شرقاوي نفسي في محافظة الشرقية أكل رغيف عيش كويس.
شكرا. أحمد علي الهندي، حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية كلية الحربية، ومرشح في قائمة حزب النور بالشرقية إن شاء الله. إن شاء الله في الفترة القادمة البرلمانية بنحاول إن إحنا نعمل في محافظة الشرقية الأعمال اللي هي بتسهل لها الأمور، مثل الصرف المغطى اللي هو بقاله سنوات ومتأخر. إن إحنا
أنا أحمد حسن بديع السيد، مرشح حزب النور، فردي فئات، عن محافظة الشرقية، رمز المقص. أنا في الحقيقة بتقدم يعني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني في الحزب إلى كل شعب مصر العظيم، وقفوا معنا وقفات مشرفة واحتضنوا حزب النور، وكان دي نقطة مضيئة في تاريخ الحزب أن هذا الشعب العظيم احتضن هذا الحزب الوليد، وكذلك جماهير الشرقية وقفت مع الحزب.
أمانة حزب النور بمحافظة بني سويف،
قائمة مرشحي حزب النور، رمز الفانوس، مرشحي حزب النور.
الأستاذ عاطف صالح، مرشح حزب النور، فردي عمال، رمز الكرافتة،
مرشحي حزب النور.
الأستاذ أشرف حسن حسني حسن، مرشح حزب النور، فردي فؤاد، رمز الشوكة.
حزب النور. القايمة رمز الفانوس. حزب النور، الطريق لدولة متحضرة متقدمة.
حزب النور هوية ودولة عصرية بعقول وأيدي مصرية.
متى الأخلاق ولتملأ الأكوان من عطر الوداد.
هل أم الزوجة وتدخلها سبب من أسباب الطلاق؟
أكيد. أنا شايف إن فعلا قد يكون التدخلات دي هي لها سبب مباشر في عمليات الطلاق اللي بتتم، لأنها دائما ما بيكون مبنية على التحيز ومبنية على إن دايما الإنسان بيحب ينصف اللي منه، ودايما بيشوف إن فعلا يعني إيه إن بنتي لا يمكن تغلط، بنتي لا يمكن تكذب، بنتي لا يمكن تكون سبب في تعاسد زوجها، دون النظر إلى مثلا ما هي سبب المشكلة الفعلية ودراستها والتدخل فيها بمحايدة. يعني
في كتير من الحالات بيبقى هي السبب، لأن في أوقات ما بتسمعش الرأي بتاع الزوج وبتروح تسمع الرأي المفروض أو اللي هو اللي سمعته من والدتها ومن بعض من في العيلة. يعني
طبعا الحما طبعا تبقى خايفة على بنتها وكل حاجة، بس طبعا في مشاكل ما ينفعش تتدخل فيها.
طبعا ده هي السبب الرئيسي على فكرة،
والله في بعض الحالات مش كل، بس هي طبعا ده بيرجع لمدى للزوج
احيانا، بس مش عند كل الناس. يعني ممكن احيانا تتدخل في الامور تلخبط الدنيا، ممكن تتدخل في الامور تصلح الدنيا، يعني مش كل الحموات حسب مثلا نوع المشكله اللي قدامها.
ما اعتقدش بشكل كبير اللي هو يكون سبب رئيسي، ولكن اذا كان في تدخل في الحياه الشخصيه بالنسبه للزوجين فده في حد ذاته هيكون له مردود على الزوج كبير جدا.
هي السبب كبير جدا، تدخل للزوج ده عمل ده سوى ده جابلك ده ما جابلكيش، ولو غلطت ما فيش طبعا اللي هي تقدر تقومها وتقول لها ده كذا ده كذا ده كذا.
طبعا ان هي كل حاجه هي المشكله، ولو حبت جوز بنتها عشان بنتها بتحبه هتوفق له كل حاجه، بتكره جوز بنتها بيكره بنتها تكرهه وتعنق دك تعيش ابوه.
يا أمة الأخلاق ولتملأ الأكوان.
فتردد الإنسان وعدم حسمه أمره وأدائه دوره هو السبب الرئيس في إفساد بيته، بل وفي إفساد حياته، بل وفي سوء قراراته. الرجل في بيته على سبيل المثال مطالب أن يحتوي زوجته لا أن تحتويه زوجته، فكثير من شبابنا الذي تزوج ظن أنه تزوج مسلمة، تزوج امرأة كملت كأنثى عرفت دورها ومهامها، ونسي هذا المسكين أن أبوها لم يربها زوجة، ربها بنتا لم تتزوج في بيته، وجاءت كبكرا، من الذي يعلمها أن تكون زوجة؟ الزوج هو المطالب بهذا. ولذا قال تعالى مخاطبا الأزواج: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أنت إمامها، أنت قائدها، يشرع لك من أول ليلة قبل دخولك بها أن تعودها الائتمام بك. سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة البناء أن يصلي الرجل بعروسه قيام الليل، فإن لم يستطع 8 ركعات ف6 ركعات ف4 ركعات، فإن لم يستطع فحد أدنى ركعتين يصلي بها إماما حتى تألف أنه قائدها وأنه القوام عليها وأنه الموجه لها. فإن كان الموجه عاجز عيي فمن أين تستقي هي حكمتها؟ كيف تقوم كزوجة؟ كيف تعرف احتياجاتك ولم يسبق لها احتكاكا بزوج قبلك؟ أنت المطالب أن تقومها، وهذا معنى الآية: الرجال قوامون على النساء، لا أن تحملها على الفزع، فإن فزعت أو خافت أو لم تأمن، وهذا أخطر ما يدمر البيوت، عدم إحساس المرأة بالأمان والاستقرار مع زوجها. إن شعرت بهذا فهذا نص الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. إذا فزعت شكت لمن؟ لصاحباتها تارة، فيعلمنها من عبل ما في عقولهن فيعلمنها الحمية والمواجهة، أو تشكو لأمها، والأم أم تخاف على ابنتها، لا هم لها إلا سعادة ابنتها، فمن ينغص سعادة ابنتها تنغص عليه حياته، وهذا غالب لضعف كثير من النساء وعجلة قرار النساء. ولذا بين تعالى أن هذه فطرة جبلت عليها المرأة سواء كانت بنت أو زوجة أو حماه، فطرة. هذه امرأة نبي الله إبراهيم سيدة آسيا السيدة سارة من أعقل النساء، ومع ذلك حين بشرت بالمولود لطمت كما قال تعالى: فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. امرأة تبشر بأنها ستحمل وتلد تلطم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ويدلنا هذا على شدة العجلة عند النساء، شدة العجلة سريعة الغضب، فإن غضبت اختل ميزان تصرفها وقرارها. هذا واقع عند كثير من النساء، واقع على غالبية النساء. صكت وجهها، وحتى مع صك وجهها ما فقدت أنوثتها، قالت عجوز عقيم، لم تقل أنا عجوز عقيم، فكأنها تتحدث عن غيرها، عجوز عقيم تلد. وهذه فطرة في المرأة، لو حاول الرجل أن يتهمها بكبر سنها لثارت عليه، لا حست بعدم الأمن معه، كبرت صورتي عنده تغيرت، سيفكر في غيري، تقلب عليه الموازين، تقلب عليه الدنيا، مطالب أن يظهر لها المحبة ولو حتى في سن 90، أن يظهر لها المودة. ولذا أباح الشارع الكذب عليها إن سألت عن نفسها، لا كما ظن بعض الناس الكذب المطلق على المرأة، إن سألت عن نفسها إيه رأيك فيها، ده أنت أمر 14 بتحبني موت وإن كان يغلي من داخلي. أمر أن يصرح بما يحببها إليه ويحببه إليها، لا أن يفزعها، لا أن يروعها، لا أن يفقدها أمنها. إذا فقدت أمنها واشتكت، فالتقرير الذي سمعناه منذ قليل يدلنا على شكوى الناس وأنات الناس مما يقع في البيوت. السبب الرئيسي الرجل، لأنه لو فزع إلى ربه واستعان بخالقه، وكذلك المرأة لو فزعت إلى ربها واستعانت بخالقها، والمشكلة التي بينها وبين زوجها بدلا من أن تطرحها على أمها فتوغر صدر أمها نحو زوجها، ولو أوغر صدر الأم عظم العلاج. الرجل إذا اختلف مع المرأة العلاج بينهما في ساعة رضا، لكن الحما أو الأم إذا غضبت وشق صدرها أو جرح قلبها نحو زوج ابنتها، إن تغير يصعب اندمال هذا الجرح. فلتعلم الزوجة أن شكواها لأمها ستخرب عليها وتسرب على حياتها ما عاشت مع زوجها، فلتتق الله لتبس أحزانها لعالم العلماء هي وزوجها، لعل المشكلة أن تحل بينهم بحكم. ولذا شرع الله الحكم، الحكم من حكيم يستطيع أن يضع الأمور في مواضعها، هذا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أحكم خلق الله. وارد أن تختلف مع امرأته، وقد حدث بالفعل، اختلفت مع السيدة عائشة، رسول الله يقنعها وهو خير مقنع وصاحب أقوى حجة وإمام البشرية وأحكم البرية صلى الله عليه وسلم، لما اختلف معها أبت أن تستجيب الكلام. قال يا عائشة: أترضين حكما بيني وبينك؟ هي نفسها لم تفزع لأمها ولم تحرض أمها والحقيني أدركيني حش عني، أبدا لم يمكنها من هذا، وهي لم ترضى لنفسها هذا. فدور الزوج أن يحافظ على بيته ولا يمكن امرأته من أن تفسد علاقته بأهلها، هذا دوره، وهذا دور خطير. إن ضيعه الرجال خربت البيوت، خربوها بأيديهم. نفزع لعلمائنا، نفزع لحكامنا، لحكمائنا، وهذا ما نصت عليه الآية، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قال يا عائشة ترضين حكما بين وبينك؟ قالت أرضى رسول الله. قال أترضين الصديق؟ ولأنه أعقل القوم وأعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أترضين أبا بكر حكما؟ قال ترضيت يا رسول الله. فأرسل الصديق، فلما جاء قال يا عائشة أتقصين أم أقص؟ قالت يا رسول الله قل الحق ولا تحد. تعرف أنه رسول الله ومع ذلك تقول هذه العبارة التي لو قالها غيرها في حق النبي صلى الله عليه وسلم لارتد عن دينه لكفر. قل الحق ولا تحد. أبو بكر لم يحتمل العبارة ففزع وراءها، قام يضربها وهو يقول ويحك إن لم يقل رسول الله الحق فمن يقل، من يقل الحق بعده؟ فلما هم بضربها احتمت منه برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما لهذا جئنا بك؟ الأمر الذي لم تقبله مني تقبله منك. وهذا هو دور الحكم ودور الحكيم، أن يقنعها لأن صدرها مفتوح نحوه وأغلق في لحظة نحو زوجها. ليس العلاج بتحريك القوات، قوات أمها وأهلها وقبيلتها، وتجمع إخوتها وأبوها، وتجمع عائلتها لتستعديهم جميعا على زوجها، فيقع الرجل في حرج يواجهها وأهلها. أقول هذا بالله التوفيق، ولو كان أبوها حكيما ما أشرك أحدا غيره، بل تدخل هو ليعيدها لرشدها ويعيد الأمور لنصابها. وليس الذكاء في الانتصار لابنته بالحق والباطل، إنما أمرنا بالعدل والقسط حتى مع أقرب الناس إلينا مع بناتنا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فبدون هذه الحكمة من الزوج بعدم تمكين امرأتي من الشكوى، وبدون الحكمة من الزوجة بحفظ أسرار بيتها في بيت زوجها، فإن أعياها الأمر لجأت لأهل العلم لعلمه الذين يستنبطونه منهم للعلماء والحكماء. وبدون حكمة الوالد بمنع الأم وهي امرأة ضعيفة أن تكون هي الحكم، لأنها لو دخلت حكم لصارت خصما وحكما، ولا شردت زوج ابنتها ولا أفسدت بيتها بيت ابنتها دون أن تدري، ظنا منها أن الانتصار لابنتها بالحق والباطل حق عليها. أقول هذا وبالله التوفيق. الوقت قد انتهى والموضوع يحتاج لتفصيل، وأسأل الله تعالى أن يلهمنا وأمتنا رشدنا. اللهم احفظ لبلدنا أمنه، واحفظ لبيوتنا أمنها. اللهم أمننا وكل مسلم ومسلمة في سربنا وعرضنا وديارنا ووطننا وأهلينا. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلد المسلمين. اللهم ارحم إخواننا في سوريا، فرج كربهم وارفع الظلم عنهم. اللهم اكشف الغمة عنهم. اللهم ارفع البلاء عنهم. اللهم لا تمكن الظلمة منهم. اللهم عليك بمن استباحوا بيضتهم واستحلوا إراقة دمائهم. اللهم احق دماء إخواننا في سوريا، واحق دماءنا في مصر. احفظ شبابنا، احفظ أبناءنا. لا تمكن المفسدين من التأثير عليهم، لا تمكن المجرمين من فتنتهم. اللهم ألهمنا وألهم أمتنا الرشاد، أصلحنا وأصلح بنا العبادة والبلاد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل الحق يلتبس علينا فنضل. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، واغننا بفضلك عن من سواك. ائذن لشرعك أن يسود أمتنا، وأذن لعدلك أن يسود بيننا، ائذن لأحكامك أن تقام بيننا. اللهم اشرح صدورنا وأمة المسلمين بوحيك، واشرحها لوحيك. تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أمة الأخلاق للرشاد، ولتملئ